بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاة وتم التسليم. هذا هو الدرس 31 من دروس كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، وهو آخر دروس هذه الدروس المتتابعة. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد توقفنا في الدرس السابق، عند الحديث رقم 126، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. وعن جابر رضي الله عنه أن عربيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى، ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي. فأبى. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. وعند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. إن الله تعالى سمى المدينة طابة. نأتي إلى تخريج هذه الأحاديث الأربعة ونقول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه غير مسلم البخاري، وأما حديث جابر بن عبد الله فأخرجه غير مسلم أيضا البخاري والترمذي والنسائي، وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه غير مسلم البخاري، وأما حديث طبعا أخرجه الترمذي، وأما حديث جابر بن سمرة فأخرجه مسلم وانفرد به. نأتي إلى شرح ألفاظ هذه الأحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية. أمرت بقرية، المقصود بها المدينة النبوية، المقصود بها المدينة النبوية. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بمكة فالمعنى أمرت بالهجرة إلى المدينة، بالهجرة إلى المدينة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في المدينة فالمعنى أمرت بسكن المدينة، أمرت بسكن المدينة. قوله تأكل القرى، طبعا قبل أن نخرج من هذا، هذا فيه دلالة على أن المدينة تسمى قرية، ليس كما هو معروف عندنا اليوم أن القرية هي أشبه بالهجرة الصغيرة أو أكبر من الهجرة. والصواب أن المدينة تسمى قرية، كما جاء أيضا في قصة أصحاب الكهف فإنهم أسموها قرية وهي مدينة. قوله تأكل القرى، أي أن منها انطلقت الجيوش من المدينة، انطلقت الجيوش وافتتحت جميع القرى وجيء بالغنائم إليها، فكأنها هي التي تأكل القرى، فهي أرض مباركة. قوله يقولون يثرب وهي المدينة، المعنى أنهم يسمونها يثرب وهي المدينة، يسمونها يثرب وهي المدينة. وهذه التسمية كانت مشهورة عند المنافقين، كانت مشهورة عند المنافقين، وهذا يوحي، أقول لفظ الحديث يوحي بأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كره تسمية المدينة بيثرب. لماذا؟ لأن كلمة يثرب إما أن تكون من التثريب وهو التوبيخ والملامة، وإما أن تكون من الثرب وهي أو هو الفساد، وهو الفساد. ولذلك فهم العلماء من هذا منع تسميتها بيثرب، منع تسميتها بيثرب. قال عيسى ابن دينار: من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة. هناك نقولات أخرى تدل على أنه من الكراهة أن تسمى يثرب. قوله: كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير بكسر الكاف وسكون الياء، وهو الذي ينفخ فيه الحداد ليزيل الوسخ الذي تخرجه النار. الحداد عنده شيء أشبه بالمنفخ، هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى كير، هذا يسمى كير. يأتي الحداد وينفخ بعدما يستعمل في الحداد النار، يكون هناك قطع ووسخ يخرج، ثم يأتي بهذا الأشبه بالمنفاخ وينفخ هذا الوسخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوضح الصورة ويقول ماذا؟ يقول أن المدينة تنفي الخبيث، تطرده وتخرجه، كما أن هذا الذي ينفخ فيه يخرج ماذا؟ وسخ الحديد، وسخ الحديد. قوله: إن عربيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء طبعا في الرواية الأخرى وهو حديث جابر عبد الله: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. ينصع يعني يصفو ويخلص، فإذا أخرجت المدينة كل خبيث خلص البقاء فيها للطيبين. قول النبي صلى الله عليه وسلم أن عربيا بايع النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند البخاري أنه بايعه على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك المدينة، وعك بفتح العين بفتح الواو وإسكان العين، ويجوز فتح العين أيضا، تقول وعك وتقول وعك، كلاهما لغتان صحيحتان، والمراد بها الحمى، أي أنه أصابته حمى المدينة، وقيل ألم المدينة. على كل حال هذا العربي أصابه شيء وأراد أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقيله، يعني أن يعفيه من أن يمكث في المدينة. قوله: يا محمد أقلني، بضم الهمزة وكسر القاف، عفوا بفتح الهمزة وكسر القاف وسكون اللام. أقلني أي اصفح عني واعفني عن البيعة، بأن أعود كما كنت قبل البيعة. قيل سأل الإقالة عن الإسلام، يعني هذا الأعرابي جاء وقال: يا محمد أقلني، يعني اسمح لي، أريد أن أنقض تلك البيعة التي بايعتك فيها. قيل أنه ينقض الإسلام، وقيل إنما النقض والإقالة كانت عن الهجرة، وقد كانت واجبة قبل فتح مكة، فلما فتحت مكة صار لا هجرة بعد الفتح من مكة يعني. فهو يريد لما هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر جماعة من المسلمين من مكة إلى المدينة، كان من أولئك ذلك الأعرابي، ولما جلس في المدينة لم يصبر في المدينة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أقلني، يعني اسمح لي وأن أترك تلك البيعة، لا أريد الهجرة وأريد أن أرجع. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في ذلك إعانة على المنكر. قوله: فخرج الأعرابي، أي أنه خرج من المدينة راجعا إلى البدو. قوله: تنفي خبثها أي تخرج خبثها. نأتي لفوائد هذه الأحاديث. نقول في فوائدها: الفائدة الأولى، نقول الأحاديث فيها فضيلتان تضافان لفضائل المدينة السابقة. الأحاديث فيها فضيلتان تضافان لفضائل المدينة السابقة، وهما: الأولى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة بأنها منها بدأت الفتوحات وإليها جلبت الغنائم والخيرات. إذن فيها زيادة فضيلتان: الأولى ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة بأنها منها بدأت الفتوحات وإليها جلبت الغنائم والخيرات. وأسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة، وأخبر أن الله جل وعلا أسماها طابة، وكل هذا ثناء. الفضيلة الثانية أن المدينة، قل الفضيلة الثانية أن المدينة تنفي كل صاحب خبث، أن المدينة تنفي كل صاحب خبث عنها، ولا يبقى فيها إلا طيب، ولا يبقى فيها إلا طيب. قد يقول قائل ربما يوجد في المدينة مثلا من أولئك الأنجاس أو أولئك الذين أصحاب الفكر الهدام أو من العلمانيين وغيرهم، أو ربما يوجد من هو سيء وخبيث ومن هو مفسد وإلى غير ذلك، فكيف يكون توجيه الحديث؟ نقول اختلف في هذا، متى يكون نفي المدينة للخبيث وبقاء الطيب، متى يكون ذلك؟ على قولين، قيل إن هذا كان زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا اختاره القاضي عياض. إذا القول الأول حينما قيل متى يكون هذا، متى تنفي المدينة الخبيث ويبقى الطيب، القول الأول قالوا أن هذا كان زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا واختار هذا القول القاضي عياض. لماذا استدلوا هؤلاء؟ استدلوا بقصة العربي الذي في حديث الباب، حيث كان ماذا، جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال يا محمد أقني، يعني أريد أن أخرج من المدينة. وهذا كان زمن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وفي كل مرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأبى أن يقيله، يأبى أن يقيله. والقول الثاني قالوا أن هذا يكون في آخر الزمان، ليس الآن ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في آخر الزمان، وهذا اختاره النووي. استدلوا بماذا؟ استدلوا بما سيأتي إن شاء الله من حديث أبي هريرة بعد حديثين تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا واضح وبين أن هذا يكون في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة، جعل ذلك من علامات الساعة الصغرى، وهذا يكون في آخر الزمان، لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وهناك قول ثالث وهو الجمع بين القولين، وأن المقصود بذلك مجموع الزمانين، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تنفي المدينة الخبيث ويبقى الطيب، وأيضا في آخر الزمان يجمع. هذا هو الأظهر والله أعلم، واختاره ابن حجر رحمة الله تعالى عليه. الفائدة الثانية أن نقول حديث جابر فيه دلالة على عدم الجواز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجر أن يترك الهجرة. لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام، ولا لمن هاجر أن يترك الهجرة. وفي هذا ماذا؟ وفي القصة ذم من ترك ذلك، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخبث. طبعا تقدم الخلاف قبل قليل، الأعرابي كيف يعني، هناك قول أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد ترك الإسلام، وهناك قول آخر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد ترك ماذا؟ الهجرة، يريد ترك الهجرة. والأظهر والله أعلم أنه ترك الهجرة، الأظهر والله أعلم أنه ترك الهجرة. لماذا؟ لأنه لو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد ترك الإسلام فهو يعتبر بذلك، يعتبر بذلك مرتدا، والمرتد لا بد من قتله. فالأظهر والله أعلم هو ماذا؟ ترك الهجرة. ناتي للفائدة الثالثة وهي نقول الأحاديث دليل على كراهة تسمية المدينة بيثرب. الأحاديث دليل على كراهة تسمية المدينة بيثرب، وإنما تسمى كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن تسمى المدينة، وإما أن تسمى طيبة، أو كما سماها الله تعالى بطابة. وطيبة وطابة مشتقان من الطيب، وسميت المدينة بذلك لطيب تربتها، وقيل لطيبها لساكنها يعني رائحتها، وقيل لطيب العيش فيها. وأهم شيء أن نعرف أن تسميتها بيثرب هذه كرهها العلماء، ولذلك الإنسان يبتعد عن هذه التسمية. طيب، لو قال قائل كيف نذم اسم يثرب وقد جاء إطلاقه في القرآن؟ قال الله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم. فالجواب عن ذلك أن الله عز وجل قال ذلك حكاية عن المنافقين، لأنهم كانوا يفعلون ويقولون ذلك، فالله عز وجل بين قولهم. والصواب أنها لا يقال لها يثرب، وإنما يقال لها المدينة أو طيبة أو طابة. وذكر النووي عن العلماء وابن حجر كذلك أن للمدينة عشرة أسماء، المدينة وطابة وطيبة والدار والمطيبة والمسكينة والجابرة والمجبورة والمحببة والمحبوبة والقاصمة. كل هذه التسميات كلها تكون، ذكر العلماء أنها أسماء لمن؟ للمدينة. المدينة وطابة وطيبة والدار والمطيبة والمسكينة والجابرة والمجبورة والمحببة والمحبوبة والقاصمة. نأتي الحديث الذي يليه، وهو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. تخريج الحديث: الحديث أخرجه غير مسلم البخاري. وأما ألفاظ الحديث فليس هناك ألفاظ غريبة نقف عندها، ندخل في فوائد الحديث مباشرة. الفائدة الأولى: نقول الحديث دليل على أفضلية أخرى لأهل المدينة تضاف لما سبق، وهي أن من أرادهم بسوء فقد عرض نفسه للوعيد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وجاء في لفظ البخاري: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماء كما يماع الملح في الماء. وعند النسائي من حديث السائب الخلاد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة ظلما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله. اختلف في إنزال هذا الوعيد، وهو أنه يذوب كما يذوب الملح في الماء، اختلف في إنزال هذا الوعيد متى يكون. قيل في الآخرة. القول الأول قالوا أن هذا الوعيد يكون في الآخرة، والقول الثاني قالوا أن هذا الوعيد يكون في الدنيا، ثم الذين قالوا أنه في الدنيا اختلفوا أيضا. فمنهم من قال أن هذا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد المدينة بسوء اضمحل أمره وذهب كما يذهب الملح في الماء. ومنهم من قال بعمومه، وأن من أراد المدينة بسوء في أي زمن يعني فإنه يذهب سلطانه عن قرب، يعني بسرعة يذهب سلطانه، يعني لا يكون متمكنا، بسرعة يذهب سلطانه لأن الملح يذوب في الماء كذلك بسرعة. وقيل إن من أرادها بسوء فإن إرادته لن تتم. نأتي الحديث الذي يليه، وهو حديث سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم يأتي قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه ألا إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. نأتي إلى تخريج الحديثين. نقول الحديث أخرجه سفيان ابن أبي زهير أقول حديث سفيان بن أبي زهير أخرجه غير مسلم البخاري وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه مسلم وانفرد به. نأتي لشرح ألفاظ الحديثين. شرح ألفاظ الحديثين. قوله يبسون بفتح الياء وضم الباء أو كسرها لغتان صحيحتان تقول يبسون وتقول يبسون والمعنى أنهم يتحملون بأهليهم ومن أطاعهم وغيرهم وقيل أنهم يدعون الناس إلى البلاد إلى بلاد الخصب والرخاء وسعة العيش ويشهد لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها تفتح بلاد من بلاد المسلمين ثم ماذا يكون ثم يأتي الإنسان ويدعو أهله ومن أطاعه والذين حول أهله ويبدون يغرونهم في أن ينتقلوا إلى مثلا الشام إلى اليمن إلى غيرها حيث فتحت تلك البلاد وفيها من سعة العيش والرخاء وإلى غير ذلك فيخرجون والنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء يقول والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قوله هلم إلى الرخاء هلم اسم فعل أمر بمعنى تعالى والرخاء هي سعة العيش هي سعة العيش. نأتي إلى فوائد الحديثين أول فائدان نقول الحديثان دليل على أفضلية أخرى للمدينة الحديثان دليل على أفضلية أخرى للمدينة وهي إثبات الخيرية لها مع ما يراه الناس من سعة العيش في البلدان الأخرى إلا أن الخيرية ثابتة للمدينة والمدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير لهم لو كانوا يعلمون والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. الفائدة الثانية نقول حديث سفيان دليل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودلائل نبوته حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتح اليمن والشام والعراق وكل ذلك قبل وقوعه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وثم وقع ذلك أقول فتح اليمن فتح الشام فتح العراق كل ذلك وقع وذلك يقول النووي رحمه الله قال العلماء في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم وأن الناس يتحملون بأهاليهم إليها ويتركون المدينة وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله. وقال ابن حجر قال ابن عبد البر وغيره افتتحت اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام أبي بكر وافتتحت الشام بعدها والعراق بعدها وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ترتيبه ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من السعة والرخاء ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرا لهم. الفائدة الثالثة أن نقول الحديث دليل على أفضلية السكنة بالمدينة وأنها خير من هذه البلدان الثلاثة بل من جميع البلدان سوى مكة وهذا بإجماع العلماء. ويشهد لذلك حديث أبي هريرة في الباب حيث جاء مطلقا في خيرية المدينة على جميع البلدان، وإنما الخلاف في أفضلية سكنى مكة، وهذا فيه خلاف، فيها أدلة، لكن لا بأس نذكره باختصار. نقول يعني نقول أول قالوا أن المدينة أفضل من مكة حيث السكنى، واستدلوا بحديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. والقول الثاني قالوا أن مكة أفضل في السكنة، قالوا أن مكة أفضل في السكنة، واستدلوا بما جاء عند الترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، وكان خارجا إلى المدينة، فقالوا مكة أفضل، ولكن خرج النبي صلى الله عليه وسلم هجرة إلى المدينة، وهو الذي قال ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. هناك قول ثالث أن الأفضل في السكنة هو ما يجد الإنسان فيه كثرة العبادة والتفرغ لله جل وعلا، والتفرغ لذلك المقصود الذي خلق من أجله وهي عبادة الله جل وعلا. وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل بتفرق الأنصار تفرق الصحابة من المدينة في الأمصار، فخرج منها أبو ذر، خرج منها ابن مسعود، خرج منها معاذ، خرج منها أبو الدرداء، خرج منها جماعة من الصحابة خرجوا من المدينة. فقال أن هذا يدل على أن في أي مصر، يعني في أي بلد يجد الإنسان فيه كثرة العبادة وتفرغ لذلك وعدم الانشغال فهو الأفضل في السكن. هذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية كما تقدم. نأتي الحديث الذي يليه. أو قبل ذلك بقي فائدة، نعم بقي فائدة قبل الحديث، نقول فائدة الرابعة، حديث أبي هريرة دليل على أن ترك المدينة والخروج عنها مذموم، على أن ترك المدينة والخروج عنها مذموم، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فيها خيرا منه. إذا نقول فائدة الرابعة، حديث أبي هريرة دليل على أن ترك المدينة والخروج عنها مذموم، وأن الله تعالى سيعوض المدينة خيرا منه. يأتي السؤال على هذا، أن نقول هل معنى هذا أن كل من خرج من المدينة فإنه يذم على ذلك؟ بمعنى آخر أو بلفظ آخر نقول هل الخروج من المدينة مذموم على الإطلاق؟ الجواب لا، ليس على الإطلاق. الجواب ليس على الإطلاق، وإنما نقول المقصود من خرج منها رغبة عنها كارها لها، رغبة عنها كارها لها من غير حاجة، كتجارة أو جهاد أو تعليم أو نحو ذلك مما يكون له سبب. إذن نقول الصحيح أن الذم إنما المقصود به من خرج منها رغبة عنها كارها لها من غير حاجة، أما الخروج لحاجة كالتجارة والجهاد والتعليم أو غيرها مما هو يدخل ضمن الحاجة فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. ويؤيد ذلك ما يلي: أولا ما تقدم ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، وهذا وأيضا في قصة الأعرابي، وهذا فيه دلالة على أن الذي يخرج عنها رغبة عنها إنما هو الكاره لها، كما أنه الأعرابي لم يصبر على المدينة. وأيضا ما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الباب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يخرج منهم أحد رغبة عنها، رغبة عنها ولا يرغب عنها إلا كاره. والثالث أن الصحابة رضي الله عنهم تفرقوا في الأمصار، وخروجهم من المدينة يدل على أن الخروج منها لحاجة لا يدخل في هذا الذم. أقول خروجهم من المدينة، خروج الصحابة من المدينة وتفرقهم في الأمصار يدل على أن الخروج منها لحاجة لا يدخل في هذا الذم. لكن الحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، ثم يخرج عند البخاري: وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. ناتي لتخريج هذا الحديث ونقول: الحديث أخرجه غير مسلم البخاري، حديث أخرجه غير مسلم البخاري. ناتي إلى شرح ألفاظ الحديث. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الباب: يتركون المدينة على خير ما كانت. على خير ما كانت أي على أحسن حال كانت عليه من قبل، على أحسن حال كانت عليه من قبل. والقرطبي، وهذا يهمنا، القرطبي رحمه الله وقبله القاضي عياض، يقولون أنها أن المدينة تركت من قبل، تركت، وذلك بعد ما كانت المدينة موطن الخلافة وتأتيها الخيرات من كل مكان، وأيضا كانت ملجأ للمسلمين ومكانا يهاجرون إليه، ولما انتقلت الخلافة إلى الشام ثم إلى العراق يقول تركت المدينة، تركت المدينة وتغلبت عليها الأعراب وكثرت عليها الفتن وخلت من أهلها فقصدتها عوافي الطير والسباع. هكذا فهم القاضي عياض وأيضا بعده القرطبي، فقالوا أن هذا الترك للمدينة حدث في الزمن السابق. واختار النووي أن ترك المدينة سيكون في آخر الزمان، سيكون في آخر الزمان، وسيأتي بإذن الله تعالى بالفوائد، ستأتي بإذن الله تعالى الأقوال. قوله: لا يغشاها إلا العوافي، أي لا يأتيها إلا العوافي، وفسرها في الحديث المقصود بها السباع والطيور، كأنه في آخر الزمان لا يأتي المدينة إلا السباع والطيور، يتركها أهلها، وهذا في آخر الزمان. ثم أخبر قال: ثم يخرج راعيان من مزينة، ومعهم هذان الراعيان معهما ماذا؟ غنمهما. وخروجهما يريدان المدينة وينعقان، يعني النعيق، معنى النعيق هو زجر الغنم، وكذلك أنهما حينما يقبلان على المدينة ينعقان أي يزجران الغنم، يريدان أن يخرج يدخل المدينة، قبل أن يدخل المدينة يخر على وجوههما، يعني يسقطان على وجوههما يموتان. قوله: فيجدانها وحشا، اختلف في ما الذي يوجد وحشا. قيل المدينة يجدانها وحشا يعني خالية ليس فيها أحد، هذا في آخر الزمان. وقيل المقصود يجدانها وحشا يعني أغنامهما تتحول إلى وحوش. وقيل يجدانها وحشا أي أن المدينة تكون ممتلئة بالوحوش، السباع وغيرها تكون ممتلئة بهذه الأشياء، وسيأتي بإذن الله تعالى في فوائد الحديث. نأتي إلى فوائد الحديث. نقول الفائدة الأولى: الفائدة الأولى أن نقول الحديث دليل على خلو المدينة حتى لا يغشاها إلا من يطلبها من العوافي، يعني ستخلو المدينة ولا يغشاها إلا العوافي، وتقدم أنا المقصود بالعوافي عوافي الطير والسباع. واختلف متى يكون هذا، اختلف متى يكون هذا على قولي. القول الأول قالوا أن هذا حصل من قبل، وهذا من اختاره قلنا قبل قليل، من الذي اختار هذا القول أن ذلك حصل من قبل؟ هو اختيار من؟ نعم تذكرون، أما أنكم نسيتهم. نعم أحسنتم، القاضي عياض وأيضا وغير القاضي عياض، تبعه من على ذلك؟ نعم القرطبي، بارك الله فيكم، القرطبي. قالوا أنها تركت المدينة سابقا. طيب ما معنى الترك عندهم هؤلاء الذين استدلوا، الذين اختاروا أن هذا الترك كان في زمن النبي، كان في الزمن السابق؟ قالوا كانت المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرض خلافة، وكذلك من بعد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تجلب إليها الخيرات، ويأتيها الناس من كل مكان ويهاجرون إليها، وفيها من سعة العيش وغيرها من الخيرات والغنائم التي يؤتى إليها، وكذلك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من تعليم وغيره، وكذلك الخلفاء الراشدون. فلما انتقلت الخلافة إلى الشام ثم إلى العراق تركت المدينة، تركت المدينة وكثرت فيها الفتن وإلى غير ذلك. إذن هؤلاء اختاروا أن ترك المدينة كان في الزمن السابق. والقول الثاني قالوا أن ترك المدينة يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان، وهذا اختاره النووي وكذلك اختاره ابن حجر. ويشهد لهذا القول، أقول يشهد لهذا القول نفس الحديث. كيف نستدل بنفس الحديث أن هذا القول هو الصواب وهو الأظهر والله أعلم؟ كيف نستدل بحديث الباب على ذلك؟ أقول اخترنا القول الثاني، كيف نستدل بحديث الباب على أن هذا هو الصواب؟ نعم حسنتم. وأنه ذكر في نفس الحديث أن آخر من يحشر راعيان، وأن في قصة هذين راعيين يريدان المدينة فيأتون إليها ويجدونها وحشا يعني خالية، إذن تترك المدينة، وهذا في آخر الزمان، في آخر الزمان. وذكر ابن حجر أن هذا يؤيده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث جاء عند مالك في موطئه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سواري المسجد أو على المنبر. قالوا فلمن تكون ثمارها يا رسول الله؟ قال للعوافي الطير والسباع، الطير والسباع. وذكر ابن حجر أنه مروي أيضا من وجه آخر، وأن رواته ثقات، وأن رواته ثقات. نأتي الحديث الذي يليه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي، ومنبري على حوضي. نأتي لتخريج الحديث، نقول الحديث خرجه غير مسلم البخاري، خرجه غير مسلم البخاري. أما ألفاظ الحديث فلا يوجد هناك لفظ غريب، إلا أن نقول الروضة في اللغة البستان، البستان. وسيأتي بإذن الله تعالى في فوائد الحديث ما يوضح المقصود به روضة من رياض الجنة. نأتي لفوائد الحديث، أن نقول نقول الحديث فيه بيان أفضلية لروضة المسجد النبوي وتحديد لها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري، والأفضلية ما هي؟ هذا التحديد. والأفضلية ما هي؟ روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. وتبعا لهذه الفائدة نقول اختلف في معنى روضة من رياض الجنة على أقوال، اختلف في معنى روضة من رياض الجنة على أقوال. القول الأول قالوا أن المقصود أنها روضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة والطمأنينة فيها، فيكون معنى هذا أن من جاء إلى الروضة وجلس فيها حصل له من نزول الرحمة والطمأنينة لخصوصية ذلك المكان وأفضليته. والقول الثاني قالوا أن العبادة معنى روضة من رياض الجنة، أي أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة، أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة. والقول الثالث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبره يعلم الناس ويعطيهم من أمور الإيمان والتعليم، وهذا يشبه الروضة، لأن الروضة يجنى منها ثمار، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه يجنى منه ما يقوي الإيمان. وأما الجنة قالوا فإن العمل، هذا العمل وهو أخذ الكلام الطيب من النبي صلى الله عليه وسلم، يقود إلى الجنة. طيب، والقول الرابع قالوا أنه على ظاهره، أنه على ظاهره، وأن هذه الروضة وهذا المكان سوف ينتقل في الآخرة إلى الجنة بنفسه وبذاته. طيب، الفائدة الثانية نقول الحديث فيه دلالة على حديث دليل على أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم على حوضه، واختلف في معنى هذا أيضا، اختلف في معنى هذا أيضا. قيل أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقوم في الآخرة يخطب الناس أن هذا المنبر على الحوض، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخطب على منبر وهذا المنبر موقعه على الحوض. والقول الثاني أن المقصود به منبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي في مسجده، وأنه سوف ينتقل وينصب يوم القيامة على الحوض. إذن القول نقول على هذا أن القولين فيهما اختلاف في ما هو المنبر. فالقول الأول أن المنبر ليس هذا المنبر الذي موجود في الذي هو منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه في مسجده، وإنما هو منبر يكون له على الحوض يخطب الناس عليه في عرصات يوم القيامة. والقول الثاني أن أصل المنبر الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في 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 الدنيا سوف ينتقل ويكون فوق الحوض، يكون فوق الحوض. نأتي للحديث الذي يليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. تخريج الحديث نقول هذا الحديث أخرجه غير مسلم البخاري، أخرجه غير مسلم البخاري. وأما شرح ألفاظه فلا يوجد ألفاظ غريبة، إذا نقول فوائد الحديث: الحديث دليل على أفضلية الصلاة في المسجد النبوي، ويفهم منه أيضا أفضلية الصلاة في المسجد الحرام لأنه استثني هنا. الفائدة الثانية أن نقول الحديث دليل على أن مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي هي على ألف صلاة، أنها تفضل على بقية المساجد بألف صلاة ما سوى المسجد الحرام، أن الصلاة فيها كألف صلاة. إذن فيه بيان عدد المضاعفة. واختلف هل المقصود صلاة الفرض أو صلاة النفل، هل المقصود صلاة الفرض أو صلاة النفل. والأظهر والله أعلم أنه يعم الفرض والنفل، أنه يعم الفرض والنفل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، وصلاة نكرة، والنكرة تفيد العموم، النكرة تفيد العموم، فيعم كل صلاة سواء كانت نفلا أو فرضا، هذا هو الأظهر والله أعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كألف صلاة هذا مضاعفة في الثواب أو في الإجزاء، ماذا تقولون؟ هل المضاعفة في الإجزاء أو في الثواب أو كلاهما جميعا؟ نعم، يقول الثواب، يعني الثواب فقط، الثواب فقط. كلاهما، ربما كلاهما، جيد. هل هناك جواب آخر؟ الإجزاء في نفس الفرض والنفل، يعني فقط الإجزاء. لا، الثواب بين، واضح أنه الثواب، واضح أنه الصلاة في الثواب، لكن هل معه الإجزاء أو لا؟ الإجزاء مع الثواب. يقول هنا على ظاهره ما لم يأتي ما يصرف فليكن كلاهما. أتعلمون ما معنى الإجزاء؟ أنتم ستكلفون أهل المدينة كثيرا، وبناء عليه لو أن شخصا في يصلي في مسجد النبوي وفاتته الصلاة فإنه يقضيها كم صلاة؟ 1000 صلاة. هل معنى هذا أنه من فاتته صلاة في المسجد النبوي أنه سيقضي 1000 صلاة؟ هذا معنى الإجزاء، هذا معنى الإجزاء. وبالاتفاق أن الإجزاء ليس مقصودا، أن الإجزاء ليس مقصودا، وإنما المقصود في ذلك الثواب. هناك خلاف، وجيد أن أذكره من باب الاحتياط فقط، يعني من باب الاحتياط. جماعة من أهل العلم اختاروا على أن المقصود في المضاعفة الأجر والثواب هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الأصلي، لا الزيادات التي لحقت مؤخرا، لا الزيادات التي لحقت مؤخرا على مر العصور. ولا شك أن الإنسان حينما يتوغل ويصلي في المكان القديم هذا أفضل، يعني من حيث أحوط، أقول أحوط أحوط. وإلا هناك جماعة من العلماء على أن المضاعفة والأجر تكون في جميع الحرم، في جميع الحرم، وهذا ظاهر بإذن الله تعالى، وهو الموافق لفضل الله جل وعلا. نأتي الحديث الذي يليه، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. نقول تخريج الحديث، الحديث أخرجه غير مسلم البخاري وأبو داود والنسائي، البخاري وأبو داود والنسائي. نأتي، لا يوجد هناك، يعني الرحال معناها الأمتعة، ما يرحل به المسافر، والشد شدها كناية عن أنها سوف يرحل بها، لأنه إذا كانت الرحال تحمل والأمتعة تحمل إلى مكان، إلى مكان بعيد، لا بد أن تشد. نأتي لفوائد الحديث. نقول الحديث فيه دلالة على أنه على أفضلية شد الرحال، على أفضلية شد الرحال إلى 3 مساجد، وهي المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد الأقصى. سمي الأقصى لبعده عن المسجدين النبوي والحرام لأنه قاصي، يعني بعيد، وإن شاء الله أنه محقق قريب بإذن الله تعالى. صلى الله عز وجل من فضله، صلى الله عز وجل أن يقر عيوننا جميعا بصلاة في المسجد الأقصى. إذن هذه أن نقول الحديث فيها أفضلية شد الرحال إلى هذه 3 مساجد. واختلفوا هل معنى الأفضلية أنه ينهى عن شد الرحال لغيرها أو لا. منهم من قال أنه لا ينهى عن شد الرحال لغيرها، والقول الثاني قالوا أنه ينهى، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أنها لا تشد إلى بقعة، الرحال لا تشد إلى بقعة إلا إلى هذه 3 مساجد. وبناء عليه من شد الرحال إلى زيارة قبر، أو شد الرحال إلى زيارة بقعة يظن فيها بركة ونحوها، فهذا دخل في المحظور وفعله محرم، بل هو بدعة، بل هو بدعة، لأنه تعبد بشيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة. هذا من وجه. والوجه الثاني أن نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحال إلى غير هذه 3 مساجد، نهى عن شد الرحال إلى غير هذه 3 مساجد. إذن من وجهين أن نمنع ذلك، من وجهين. وجه الأول أن نقول لأنه وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فلم ينقل أنهم شدوا الرحال إلى غير هذه البقعة، والتعبد بشيء وجد سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله التعبد ببدعة. والدليل الثاني النهي، النهي الصريح الموجود في حديث الباب. نأتي إلى الحديث الذي يليه وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة، يعني مسجد المدينة. تخريج الحديث، حديث أخرجه غير مسلم البخاري. وأما شرح ألفاظ الحديث فقوله حصبة، الحصبة بالمدي هي الحصى الصغار، هي الحصى الصغار. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الحصبة وضربها بالأرض هذا مبالغة في الإيضاح، مبالغة في الإيضاح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يريد أن يبين لهم ليس فقط بالقول، أن يقول لهم المسجد الذي أسس على التقوى المقصود به مسجد المسجد الذي نحن فيه وهو مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يرد أن يبين ذلك بقوله فقط وإنما بين بفعله. فأخذ مجموعة من الحصى وضرب بها الأرض وقال هو مسجدكم هذا. فوائد الحديث، نقول الحديث نص في أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه رد، يقول النووي رحمه الله أن فيه رد على بعض المفسرين الذين يقولون هو مسجد قباء، لأن هناك خلاف، والخلاف قوي ليس بالضعيف. يقول الخلاف قوي ليس بالضعيف، أن المقصود القول الأول قالوا أن المقصود هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لدلالة حديث الباب على ذلك. أنا المقصود بالمسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني قالوا أن المقصود به مسجد قباء، المقصود به مسجد قباء. واستدلوا بما جاء في سنن أبي داود وصح إسناده ابن حجر في أن الله في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قوله تعالى فيه رجال يحبون يطهروا قال هم أهل قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون يطهروا. فقال أنا المقصود بالرجال، النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنة أبي داود، أنا المقصود لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أنا المقصود بهم أهل القباء. طيب، وهذا قول جماعة من أهل العلم. لماذا ردوا على أصحاب القول الأول الذين قالوا واستدلوا بحديث الباب؟ قالوا أن لا يمنع أن يكون المسجد الذي أسس على التقوى مسجد القباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة النبي صلى الله عليه وسلم لمسجده وأنه هو الذي أسس على التقوى فيه رفع الإيهام. يعني كانوا يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرفع الإيهام في كون مسجد المدينة، المسجد النبوي ليس من المساجد التي أسست على التقوى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين لهم أنه ليس فقط مسجد قباء أسس على التقوى وأيضا هو مسجد هذا. لكن الحديث الأخير ونختم به درسنا اليوم هو حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وفي رواية كل سبت، زاد مسلم فيصلي فيه ركعتين، قوله أولا نأخذ تخريج الحديث، نقول أخرجه غير مسلم البخاري. أما شرح ألفاظه فقوله قباء الصحيح أنه بالمد، وهو مسجد قريب من المسجد النبوي على أميال من في عوالي المدينة، يقع في عوالي المدينة. فوائد هذا الحديث، فائدة واحدة أن نقول الحديث فيه فضل مسجد قباء، فضل زيارة مسجد قباء والصلاة فيه وأنه يجوز الذهاب إليه راكبا أو ماشيا، وأن الأفضل أن يصلي فيه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ركعتين. وهنا ننتهي من كتاب الحج. نقول هنا ننتهي من كتاب الحج الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا بما ينفعنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ما ألقيناه من دروس حجة لنا لا علينا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزل لكم الأجر والمثوبة على حرصكم وترداديكم على هذه المجالس، مجالس العلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلكم دوما وأبدا تترددون على حلق الذكر، وأن يثبتكم الله جل وعلا على طلب العلم والازدياد فيه، وأن ينفعكم وينفع بكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإذن الله تعالى، أما بالنسبة لدروس صحيح مسلم سنتوقف لمدة تقريبا أسبوعين ونستأنف لنكمل كتاب الإيمان، لأننا الآن أتممنا كتاب الحج ولله الحمد منه، سنرجع لكتاب الإيمان لنكمل ما توقفنا عنده سابقا بإذن الله تعالى. وسينزل بإذن الله تعالى متن كتاب الإيمان بإذن الله تعالى قبل مع الدرس الأول بإذن الله. كان هناك أسئلة فلا مانع. قل هنا هل مضاعفة الأجور في النفل أم في الفرض؟ تقدم ذلك وقلنا أنه صواب في النفل والفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة، وصلاة نكرة، والنكرة تفيد العموم. قل هل الأسماء العشرة للمدينة ورد فيها حديث؟ نقول لا، ليس كلها ورد فيها حديث، وإنما بعضها سميت من باب يعني مثلا المطيبة والمجغورة وغير ذلك، من باب يعني ما امتن الله عز وجل به للمدينة من فضائل، ففهموا منها تلك التسميات واشتهرت تلك التسميات. كما هو يعني هناك أسماء لبقية البلدان لم يدل عليها دليل، كذلك هي هنا. يقول وما الذي يفعل عند دخول الروضة؟ هل ورد صلاة معينة أو عمل آخر؟ لم يرد يعني شيء معين لم يرد، ولكن نقول الإنسان استغل هذه الفرصة واستشعر أن هذه البقعة بقعة خاصة النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من الفضل. هل يكون الصلاة في قباء يوم السبت بالتحديد سنة؟ لا، ليس تحديد اليوم السبت، وإنما هذا أخبار من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب يوم السبت، وإلا لو ذهب في أي يوم لا صح ذلك. نعم، بقي أسئلة. نعم، هل المنورة من أسماء المدينة؟ ليس من أسماء المدينة، وإنما نقول النبوية، هذا الأصح، المدينة النبوية أفضل من أن نقول منورة. يقول هنا هل في هذا جواز تخصيص مطلق الأيام بالزيارة أو الصلاة في مسجد قباء بحيث أنه خص كل سبت؟ أما من حيث العموم يعني من كل عمل أن يخصص له يوم، لا، أنا أقول هذا لا يصح. أما من حيث أنه يعني يذهب لقباء يوم السبت، لا بأس أنه يعني في كونه يوافق ذهاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هل توجد أداب محددة لدعاء المظلوم على الظالم؟ لا يوجد يعني دعاء محدد، لا يوجد، وإنما كل مظلوم له الحق أن يدعو على من ظلمه، وهذا من الله جل وعلا حق للظالم المظلوم عفوا. طيب، طيب نختم بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.